بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعاني الحرفية. أول ما يبدأ به أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه في تحديد دلالات الدليل الشرعي، تحديد دلالة المعاني الحرفية، تحديد دلالة الحروف. المعنى الحرفي مضى ذكره إجمالاً ومضى فرقه إجمالاً عن المعاني الاسمية في الحلقة الماضية، وهو على وجه الإجمال أنه المعنى الحرفي نسبة وربط بين طرفين، والمعنى الاسم مفهوم ذهنيا مستقل. واساسا لوحظ منذ امد بعيد لوحظ ان المعنى الحرفي يختلف عن المعنى الاسمي الموازي له، بحيث لا نستطيع ان نستخدم الحرف بدلا عن الاسم الموازي له، ولا الاسم يستخدم الاسم بدلا عن الحرف الموازي له. مثلا بالنسبه الى كلمه من وكلمه الاتباع، وجد العلماء وحتى علماء العربيه وعلماء علوم الادب وجدوا بانه هناك نوع من الفرق بين معنى كلمة من ومعنى كلمة الاتباع، بالرغم من أنهم عند ذكر معاني من ذكروا أن من جملة معاني من أو من أشهر معاني من الاتباع، لكن رغم ذلك شعروا بالفرق بين معنى من ومعنى كلمة الاتباع، حيث أنه مثلا في مثل قول القائل ترسم من البصرة إلى الكوفة، لا نستطيع أن نأخذ كلمة من ونضع بدلا عنها كلمة الابتداء، فنقول مثلا درت ابتداء البصرة، المعنى يتفاوت. أو مثلا بدلا عن كلمة الابتداء لا نستطيع أن نستخدم كلمة من، مثلا لو قال القائل أحب ابتداء الابتداء بكذا، الابتداء بدراسة علم النحو مثلا، أحب الابتداء بدراسة علم النحو، هل تستطيع أن تبدل كلمة الابتداء في هذه الجملة بكلمة من؟ فتقول أحب من بدراسة النحو بدلا عن الابتداء بدراسة النحو. بالرغم من أن معنى من ومعنى ابتداء متوازيان، لكنه لا يمكن أن نستخدم هذا بدلا عن ذاك، ولا يمكن أن نستخدم ذاك بدلا عن هذا. إذن فلا بد من وجود نوع من الفرق بينهما. فوقع الباحث في أنه ما هو الفرق الحقيقي الجوهري، ما هو الفرق الجوهري بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي الموازي له. وعلى وجه الإجمال مضى في الحلقة السابقة أن المعنى الحرفي ربطي والمعنى الاسمي مفهوم ذهني مستقل، لكن هل أن هذا الفرق هو الفرق الجوهري بينهما، أو أن هذا فرق عربي؟ وبتعبير آخر، خصوصية كون المعنى ربطيا أو غير ربطيا، هاتان الخصوصيتان دخيلتان في المعنى الموضوع له، دخيلتان في المعنى الموضوع له، خصوصية الربطية والاستقلالية، هاتان الخصوصيتان هل هما دخيلتان في المعنى الموضوع له أو لا، أو أن هما غير داخلتين في المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له هو ذات المعنى فقط، النظر عن كونه افراطيا او استقلاليا. هناك اتجاهان لتفسير الفرق بين المعاني الاسميه بين المعاني الحقيقيه والمعاني الاسميه الموازيه. الاتجاه الاول هو الاتجاه الذي تبناه صاحب الكفايه، حيث قال بان المعنى الاسمي والمعنى الحرفي والمعنى الاسمي الموازي له متحدان ذاتا، وانما الاختلاف بينهما اختلاف عرضي غير ذاتي. طبعا هذه النظريه نظريه صاحب الكفايه نظريه معقده، و يعني هي هم يعني ليس من البعيد التعبير عنه بأنه خلاف الوجدان، لكن على كل حال احنا راح نوضح قدر الإنسان هذه النظرية صاحب الكفاية. بعد ذلك سنستمر إن شاء الله في البحث الاتجاه الثاني هو كما سنقول إن شاء الله. المهم الاتجاه الأول لقد عبر في رضوان الله عليه عن في مقدمة الحلقة في المقدمة المفصلة في بداية الحلقة الأولى عبر في مناسبة معينة جاري سافر نشير إلى نظرية صاحب الكفاية في المعاني الحرفية، عبر عنها بالنظرية الغريبة التي تخلف الروافد في ذهن الطالب المضمون من هذا القبيل، يعني التعبير ينجد بنظرية صاحب الكفاية في مقدمة الحلقة في يجب أن تتعجل من هذا القبيل. النظرية الغريبة التي تخلف رواسبها في المضمون من هذا القبيل في جهة طالب سليم لا مثل الدوخ في الدرجة ودراسة كتاب الكفاية أحيانا يشي أمور بحيث يركز المطالب باطلة في جهة طالب من بعدين في بحث الخارج تعال فقط طالب هذا يختلف عما إذا كان لا الآن في بداية ما يدرس الطالب ويدرس رجع أيضاً وياه عن كل شيء مستعرض نظرية صاحب الكفاية ومستعرض غدوية فهذا يختلف عما إذا يدرس كتاب الكفاية ويعتقد بأن هذه النظرية هي الصحيحة ويتمكن في ذهنه إلى أن يمر بسنوات بعد ذلك تعال في بحث الخارج تعال طلع هذا الفكر الباطل طلع هذا الفكر الباطل شيء طلع على كل حال نظرية صاحب الكفاية إجمالا يقول بأن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي الموازي له متحدان ذاتا، يعني أن المعنى الموضوعي له واحد غير الأمر أن هناك فرق عربي بينهما. توضيح ذلك أنه يقول بأن مثل معنى المعنى بين ومعنى كلمة الابتداء يقول بأنه المعنى المشار إليه بكلمة من أو بكلمة الابتداء المعنى المطلوب المعنى المقصود سواء بكلمة من أو بكلمة الابتداء هذا المعنى عبارة عن وقوع مثلا السير من شهر بقرة السير من مدينة بقرة من بلسة بطار العدد طار في بحر أسرار
سنوات من زعمل بعيد
انا بصوره عامه عربيتي اقوى من فارسيتي يعني في مجال المحاضره او الدرس او ما شاكل بالنسبه للمحاورات العائليه لا فارسيتي اقوى يعني المحاورات الطبيعيه الاجتماعيه بس بالنسبه الى القاء محاضره او درس عربيتي أهون من فارسي، يعني من أتكلم فارسي واضح جدا أني عربي، لكن من أحكي عربي قد يكون وضوحة أقل، وضوحة أقل على كل حال. عندما مثلا يقول القائل سرت من البصرة، أو يقول القائل الابتداء، مثلا الابتداء أحب الابتداء من بصرة مثلا، أو أحب الابتداء بحيث يستخدم كلمة الابتداء. في كلا المجالين، سواء في مجال استخدام كلمة من أو في مجال استخدام كلمة الابتداء، في كلا المجالين المعنى هو ذات تلك العلاقة الموجودة في الخارج بين المبتدأ والمبتدأ من، بين السير الذي هو المبتدأ أو والبصرة التي هي المبتدأ من. هذه العلاقة التي تتحقق خارجا بين هذا وذاك هو المعنى الموضوعي، سواء لكلمة من أو لكلمة الابتداء. وهذا المعنى في الواقع الخارجي متقوم بطرفين، لا يتحقق ابتداء في الخارج إلا وله طرفان. من المستحيل أن يتحقق في الخارج معنى الابتداء إلا وله مبتدأ، وله مبتدأ من. صحيح هذا هو في الواقع كيف يتحقق الابتداء؟ أنت غض النظر عن التسمية، غض النظر عن أن اسمه لغة من أو أن اسمه لغة ابتداء، كيف يتحقق الابتداء؟ في الواقع الخارجي عندما يتحقق الابتداء، هل من الممكن أن يتحقق الابتداء بدون هذين الطرفين؟ فهذا المعنى لا، تحققه الخارجي متقوم بطرفين دائما. عندئذ يأتي إلى عالم الذهن، في عالم الذهن يمكن أن يتحقق هذا المعنى أو يتصور هذا المعنى بنحوين. تارة نتصور هذا المعنى، المعنى واحد لكن كيفية تصوره بنحوين، هذا المعنى الواحد تارة نتصوره على نحو استقلالي، وتارة على نحو آلي. مصطلح صاحب الكفاية يعبر باللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي، بدلا عن الاستقلالي والربطي، احنا كنا نعبر بالاستقلالي والربطي. صاحب الكفاية يعبر بالاستقلالي والآلي، اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي. يقول صارة نتصور ذلك المعنى بلحاظ استقلالي، نتصوره كمفهوم ذهني مستقل، ويسمي ذلك باللحاظ الآلي، عفوا باللحاظ الاستقلالي. وتارة نلحظه باللحاظ الآلي، يقصد باللحاظ الآلي يعني أن هذا المعنى يتطانى في طرفيه ويبدو كأنه بل معنى واحد. مثلا السير من البصرة يبدو في عالم الذهن كأنه حصة خاصة من السير. إذا وين راح النسبة بين الطرفين؟ النسبة انجزت، تفانى هذا المعنى في الطرفين، فيعبر عن ذلك باللحاظ الآلي، يعني باللحاظ الذي دوره دور وسيلية للتوصل إلى الطرفين، وللتوصل إلى الحصة الخاصة مثلا التي تتشكل من هذين الطرفين. فهذا هذه العلاقة بين الطرفين نلحظها لحاظا آليا، لحاظا متفانيا في الطرفين، لا لحاظا مستقلا واضحا، بل لحاظا متفانيا في الطرفين. هذا ما يسميه باللحاظ الآلي. وعندئذ يقول صاحب الكفاية بأن المعنى واحد لكن كيفية اللحاظ متفاوتة. كيفية اللحاظ صارة نلحظ هذا المعنى باللحاظ الاستقلالي، فصارة نلحظه باللحاظ الآلي. والحرف وضع لذلك المعنى منحوبا باللحاظ الآلي، والاسم وضع لنفس ذلك المعنى لكنه منحوبا باللحاظ الاستقلالي. لكن هل أن قولنا ملحوظا لهذا وملحوظا لذاك هذا القيد دخيلا في المعنى الموضوع له؟ قولنا أن الاسم قد وضع لهذا المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، وأن الحرف موضوع لهذا المعنى ملحوظا باللحاظ الآلي. قيد ملحوظا باللحاظ الاستقلالي وقيد ملحوظا باللحاظ الآلي شنو دورهما؟ ما هو دور هذين القيدين؟ قيد ملحوظا باللحاظ الاستقلالي في معنى الاسم، وقيد ملحوظا باللحاظ الآلي في معنى الحرف. هذين القيدان ما هو دورهما؟ هل أنهما داخلان في المعنى الموضوع له جزء من المعنى أو لا؟ يقول صاحب الكفاية لا، هذان القيدان غير داخلين في المعنى الموضوع له، بل المعنى الموضوع له هو ذات ذلك المعنى الذي يلحظ تارة باللحاظ الآلي وتارة باللحاظ الاستقلالي. ذات ذلك المعنى هو المعنى الموضوع له. وأما قيد كونه ملحوظا باللحاظ الاستقلالي في باب الإيه، وقيد كونه ملحوظا باللحاظ العالي في باب الحرف، هذان القيدان يحيدان في الوضع لا في الموضوع له، لأن القيد صارة يأخذه الواضع أن الواضع عندما يضع اللفظ للمعنى صارة يأخذ القيد في الواضع وصارة يأخذ القيد في المعنى الموضوع له. إذا أردنا توضيح الفرق بين القيد الدخيل في الواضع والقيد الدخيل في الموضوع له نستطيع أن نوضح ذلك بالتشبيه بالقيد في باب المعاملات في باب البيع. تارة البائع والمشتري يضعان القيد في المبيع، وتارة يضعان القيد في البيع داخل المبيع. يعني عندما يقول مثلا انا بعتك الكتاب بشرط ان يكون مثلا من فضحة لبنان، صار ان يضع هذا الشرط في البيع، وصار ان يضع هذا الشرط في المبيع. صار ان يقول بعتك الكتاب المطبوع بلبنان، هذا الشرط يضعه قيدا للكتاب. الكتاب المقيد بأنه مطبوع بلبنان بعته له، الكتاب المطبوع بلبنان هذا يضع قيد المطبوع بلبنان يضعه قيدا للكتاب. هذا شكل. صارة أخرى يقول بأنه بعته هذا الكتاب بشرط أن يكون مطبوعا بلبنان، فيضع الشرط في البيع لا في المبيع. لاحظتوا هذان شكلان من القيد، صارة يضع القيد في المبيع واخرى يضع القيد في البيع. صارة يقول بعتك العبد بشرط ان يكون كاتبا، صارة يقول بعتك العبد الكاتب. يعني القيد قيد الكتابة ثالثا يجعله قيدا في البيع وثالثا قيدا في البيع. في باب الواضح صاحب الكفاية هكذا يصور، يصور نفس هذين النوعين. في باب الواضح، الواضح عندما يضع كلمة من لمعنى الابتداء، يقول يضع كلمة من لمعنى الابتداء بقيد أن يكون ملحوظا باللحاظ الآلي، لكن هل أن هذا القيد على نحو قيد البيع أو على نحو قيد المبيع؟ هنا هل أنه على نحو هل هو قيد في الواضح أو في الموضوع له؟ يعني بنحوين ممكن، تارة يقول وضعت لفظة من للابتداء الملحوظ لهذا المعنى الملحوظ باللحاظ الآلي، فيجعل الملحوظ باللحاظ الآلي قيدا للمعنى. وضعت كلمة من لهذا المعنى الملحوظ باللحاظ الآلي، وتارة يقول بأنني وضعت لفظة من لهذا المعنى مشروطا بأن يلحظ باللحاظ الآلي. لاحظتوا؟ حينما من قبيل ما قلنا بأنه في بعض البيع شكلي ممكن، تارة يقول بعتك الكتاب المطبوع بلبنان، وتارة يقول بعتك الكتاب مشروطا بأن يكون مطبوعا بلبنان. هنا أن يصور نفس الترتيب، يقول بأنه من المعقول من الممكن أن يضع اللفظ يضع لفظة من لهذا المعنى المنحوظ، هذا المعنى يقيده لهذا المعنى المنحوظ باللحاظ الآلي بحيث يكون قيدا في المعنى الموضوع له، تارة هكذا. وتارة يضع لفظة من لهذا المعنى لذات هذا المعنى، لكنه مشروط، الواضح مشروط بأن يلحظ باللحاظ الآلي عندئذ. وهكذا في باب الاسم، هم كلا شكلين ممكن في الاسم في كلمة الابتداء، تارة يضع كلمة الابتداء بهذا المعنى الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، وتارة يضع كلمة الاسم بهذا المعنى بذات هذا المعنى مشروطا بشرط أن يكون ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. زين، أي منه هو الصحيح؟ صاحب الكفاية يقول الصحيح أن الواضح عندما أخذ هذا القيد، قيد اللحاظ الاستقلالي في الاسم وقيد اللحاظ الآلي في الحرف، الصحيح أنه إنما أخذ هذين القيدين في الواضح لا في المعنى الموضوع له، وإن كان كلاهما ممكن، من الممكن أن يأخذ القيد في المعنى الموضوع له، ومن الممكن أن يأخذ القيد في الواضح، لكن يقول بأن ما اختاره الواضح إنما هو أخذ القيد في الواضح لا في المعنى الموضوع له. لماذا اختار الواضح؟ وما الدليل على أن الواضح اختار هذين القيدين بهذا الأسلوب، يعني بأسلوب القيد الجفيف الواضح لا في المعنى الموضوع له؟ يقول بأنه إذا كان قد أخذ القيد في المعنى الموضوع له لأصبح المعنى معنى اللفظ ذهنيا، لما كان انطباقه على اللفظ، لما أمكن انطباقه على الخارج. يقول كيفية اللحاظ من شؤون الذهن، أن هذا اللحاظ لحاظ آلي أو استقلالي، كيفية اللحاظ من شؤون عالم الذهن. فإذا أخذنا كيفية اللحاظ بالمعنى الموضوع له لما أمكن تطبيق هذا المعنى الموضوع له على العالم الخارجي، يعني راح يصير المعنى ذهني، ما راح يعبر عن الخارج، ما راح يعبر عن العلاقة الموجودة في العالم الخارج بين السير وبين بصرة،
العلاقة الموجودة في عالم الخارج بين سير وبين وبصرة، تلك العلاقة خارجة عن كيفية اللحاظ. تلك العلاقة علاقة خارجية في عالم الخارج بين السير وبين البصرة. هذه العلاقة في عالم الخارج خارجة عن كيفية اللحاظ. فإذا جعلت كيفية اللحاظ جزءا عن الموضوع له، يقين جزءا عن الموضوع له، يعني أن المعنى الموضوع له أصبح جزءا من المعنى الموضوع له في عالم الذهن. فعندئذ المعنى الموضوع له ما راح يعبر عن الخارج تماما. وبعبارة أخرى عندما يقول سرت من البصرة، هل معنى ذلك أنه حقق، هو يريد أن يخبر عن ماذا؟ يريد أن يخبر عن السير الذي ابتدأ من البصرة باللحاظ الآلي، يريد يخبر عن هذا السير، يخبر عن السير الذي يعرض باللحاظ الآلي، أو يريد يخبر عن السير الخارجي، يريد يخبر عن السير الخارجي، عن السير وعلاقة السير خارجا ببصرة، يريد أن يخبر عن علاقة السير في عالم الخارج ببصرة، يريد يخبر عن كيفية اللحاظ. فكيفية اللحاظ إن كانت دخيلة فالمعنى الموضوع له لاستحال أن يعبر تعبيرا كاملا عن الخارج. وعندئذ هذا دليل على أن الواضع لم يجعل هذا القيد دخيلا في المعنى الموضوع له، وإنما جعل هذا القيد دخيلا في الواضع ذات الموضوع له وعليه. إذن فقيد الاستقلالية والآلية ليس دخيلا في المعنى الموضوع له، إذن المعنى الموضوع له واحد، وهذا هو الهدف الذي كان يريد إثباته صاحب الكفاية. كان يريد إثباته صاحب الكفاية، نظرية صاحب الكفاية هي أن المعنى الموضوع له ذاتا واحد، وإنما كيفية اللحاظ كيفية اللحاظ شرطا في الواضع ذات المعنى الموضوع له. وبالتالي لو أن المستعمل في مقام الاستعمار خالف هذا الشرط، لو أن المستعمل في مقام الاستعمار خالف هذا الشرط، ماذا سيكون؟ مخالفة هذا الشرط لا يعني أنه استعمل اللفظ في معنى آخر، لأن المعنى هو المعنى، المعنى الموضوع له واحد. لو أنه استعمل كلمة من مع اللحاظ الاستقلالي، واستعمل كلمة الابتداء مع اللحاظ الآن، يعني بعكس الشرط، يعني خالف الشرط، فهل هذا يعني أنه استعمل اللفظ في معنى آخر غير معنى الموضوع له؟ لا، المعنى هو المعنى الموضوع له. غاية الأمر هذا المعنى هو المعنى لكن بدون واضح، لأنه شرط الواضح إذا زال فلا واضح. هذا القيد قيد في الواضح، فإذا خالف القيد فلا واضح، المعنى نفس المعنى لكن بلا واضح. لاحظتوا؟ يعني أنه إذا خالف الشار فقد استعمل اللفظ في هذا المعنى بنفس ذلك المعنى لكنه بلا واضح. جدتها أنه استعمل اللفظ في نفس ذلك المعنى الذي وضع له لكن بلا واضح. ليش بلا واضح؟ لأن واضحه كان مقيد بقيد وهو لم يلتزم بقيده. لاحظتوا؟ واضحه كان مقيد بقيد وهو لم يلتزم بقيده. أين من قبيل لو صح هذا المثال أن الواضع يضع اثنين، يضع علمين لشيء يشترط في أحدهما أن يستعمل في النهار ويشترط في الآخر أن يستعمل في الليل. مثلا يجيني مولود أسميه محمد وأسميه علي، لكنه أشترط بأنه جانا بالنهار من تردون تصيحون لابني سموه علي، وبالليل إذا تردون تصيحون سموه محمد. لاحظتم؟ فقال شخص المعنى معنى واحد هو هذا الولد، هذا الولد هو المعنى المضارع، لكن اسمه في النهار كذا واسمه في الليل كذا، فهذا قيد النهار وقيد الليل لم يؤخذ هذا في المعنى المضارع وانما اخذ في الواقع. فاذا عكس المستعمل يعني بالنهار استخدم الاسم الذي يكون لغاية الليل، فقد استعمل اللفظ في نفس ذلك المعنى لكن بلا وضع، لانه وضعه كان مختصا بالليل وهو استخدمه في النهار، فقد استعمل اللفظ في نفس ذلك المعنى لكن بلا وضع لانه لم يلتزم بقيد الوضع. إذا لم يلتزم بقيد الوضع فهذا يعني أن الوضع قد زال، لأن المعنى الموضوع لا تبدل، المعنى الموضوع لا يتبدل، لكن الوضع قد زال بزوال قيده، الوضع يزول بزوال قيده. هنا أيضا هكذا يقول صاحب الكفاية، يقول بأنه لو أن أحدا استعمل لفظة من في مجال اللحاظ الاستقلالي، استعملوا في نفس ذلك المعنى لكنه مع اللحاظ الاستقلالي، فقد خالف قيد الواضع، فالمعنى لم يتبدل بذلك، المعنى الموضوع على هو هو، المعنى الموضوع على لم يتبدل، لكن الواضع زال بزوال قيده. هذا ما يقوله صاحب الكفاية رضوان الله عليه، وهذا ما يعبر عن بأن الفرق بينهما إذا فرق عربي وليس فرقا ذاتيا. يقول الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، الفرق بينهما في شرط واضح لا في المعنى الموضوع له، وهو الذي يعبر عنه بالفرق العربي وليس الفرق فرقا ذاتيا. لقد اقتنع عن العبارة لاخذ العبارة. المعنى الحرفي مصطلح اصولي تقدم توضيحه في الحلقه السابقه، فقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفيه، اذ لوحظ منذ البدء ان الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقا، ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان. الاتجاه الاول ما ذهب اليه صاحب الكفايه رحمه الله من ان معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا من الناحية الذاتية، هذا هو ذلك، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعربيا. فمن والابتداء، كلمة من وكلمة الابتداء يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدأ منه. بس المبتدئ يفتكر أو مبتدأ السير قل شنو هو المبتدئ من المبتدئ؟ ابتدأت السيرة أو أن السير ابتدأ؟ لا هو صحيح، إذا كان صحيح أن السير ابتدأ هو السير ابتدأ، فهذا يصير تضاع علينا المبتدئ، وإن كان صحيح بل أنا ابتدأت السيرة فالسير في المبتدئ. على كل حال والظاهر انه كلاهما صحيح لغتان، اتصور اثنين في الصحيحات لغتان. على كل حال عادتان اذا انسب السير الى نفسي فاقول ابتدات، اردت ان اسند الابتداء الى نفسي فاقول ابتدات، المفروض اقول بالسير مو السيران، وان كان لعله استعمل لازما ومتعديا معا اتصور في اللغه، لكن الاشهر الاستعمال ابتدات بنفسي. الابتداء اذا اريد انسب الى نفسي انا اجعل نفسي فاعل للابتداء، والسير اجعله مفعول به، غالبا يتعدى بواسطه حرف، يتعدى بحرف باء. ابتدات بنفسي، اما ابتدات السير هذا اظنه نادر استعمال هالشيء. فإذا كان الفعل بطبعه لازم ولأجل التحدي يحتاج إلى باء، هذا إذن بدون باء هو السير يبتدئ. إذا ما نريد نجيب باء المفروض نقول السير ابتدأ، المفروض هالشيء. أما إذا نريد نتعداه من الإنسان إلى الشيء فيجيب وقت يقول اتجهت للشيء. إن كانت اللغة هكذا فالصحيح بدون كلمة باء أن فاعل السير هو الاتجاه. إذا من جبا فيصير فاعل السير هو الاتجاه. فأفعل الاتجاه فاعل الاتجاه هو السير عفوا. فيصير فاعل الاتجاه هو السير. السير يصير مبتدع بالكام. وعلى كل حال يجب حقا وجوده في الخارج فهو دائما مرتبطا بالمبتدع أو المبتدع والمبتدع مين. إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج في عالم الخارجي يقول بأنه دائما على متقوم بطرفين. لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. هذا في هو المعنى في عالم الخارج. وإذا لوحظ وجوده في الذهن وجود هذا المعنى لو لاحظناه في عالم الذهن فله نحوان من الوجود في عالم الذهن. فتارة يلحظ بما هو يعني بما هو مفهوم ذهني مستقل ويسمى باللحاظ الاستقلالي. وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين. حالة قائمة بالطرفين نلحظ كونها علاقة نلحظ كونها قائمة بالطرفين مطابقة لواقعه الخارجي ويسمى باللحاظ الآلي. وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا باللحاظ الأول ومن تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثاني. خب لاحظتوا هذا الشيء. كلمة ابتداء وضعت لهذا المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي وكلمة من وضعت لهذا المعنى ملحوظا باللحاظ الآلي. لكن يقول فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وعدة ذات المعنى الملحوظ فيها معا فيهما مو فيها فيها هذا خبر فيهما الملحوظ فيهما معا إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى. من هنا يوضح بأنه هذان القيدان غير دخيلين في المعنى الموضوع له غير مقومين للمعنى الموضوع له. إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه حتى في مقابل استعماله لا المعنى المستعمل فيه هو ذات هذا المعنى حتى إذا خالف الشاب لكن المعنى المستعمل فيه يبقى ذات ذلك المعنى الذي هو معنى واحد مشترك للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه يعني ليس هكذا. لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا. لو كان هذا القيد دخيلا في المعنى الموضوع له أصبح المعنى ذهنيا لما أمكن انطباقه على الخارج. لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج. وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجهولة من قبل الواضع يعني قيد للواضع لا للموضوع له لا للمعنى الموضوع له. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة لحاظ الاستقلال يعني لو أن المستعمل خالف لو أن المستعمل استعمل الحرف في معنى الابتداء في حالة لحاظ الاستقلالي خلافا للشام هذا استعمالا في معنى بلا واضع ليس استعمالا لله في معنى آخر لا استعمال لله في نفس معنى لكنه بلا واضح لأنه خالف قيد الواضع. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة لحاظ الاستقلالي استعمالا في معنى بلا واضح لأن وضعه لا مقيد بغير هذه الحالة يعني مقيد بحالة لحاظ الآلي بينما هو استعمله عند اللحاظ الاستقلالي. لا استعمال في غير ما وضع له يعني ليس استعمالا مجازيا في معنى آخر هو استعمال في نفس المعنى الموضوع له لكنه بلا ضار وليس استعمالا في غير ما وضع له. الحمد لله رب العالمين.